قال المؤلف رحمه الله: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لا يبلغه عقله، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى: إذا للعبد من أتاني يمشي أتيته هرولا، قوله: خلق الله آدم على صورته، وقوله: رأيت ربي في أحسن صورة، الحديث الأخير في كلام، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتخفيض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. فالجهمية إذن تنكر نزول الله إلى السماء الدنيا، تنكر أن الله له قدم، تنكر أن الله خلق آدم على صورته. أظن أن الأخت التي كتبت في خلق الله آدم على صورته موجودة. أظن كان هناك وجهان: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، وكان شرحه: خلقه ليس طفلا ثم شابا ثم شيخا، إنما خلقه مرة واحدة طوله 60 ذراعا، يعني لأول وهلة 60 ذراعا أقصد. والآخر: فإن الله خلق آدم على صورته إذا قتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ فالجواب: والله سبحانه أعلم. هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في سياقين. السياق الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته طوله في خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، فقوله على صورته أي على صورة آدم التي خلقه عليها طوله 60 ذراعا في السماء، لم يخلقه طفلا ثم يقوى يوما بعد يومك الخلق، إذ الله قال في شأن الخلق: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. السياق الثاني: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب على هذا القول، على صورة المضروب، فمن لطم شخصا على وجهه كأنما أهان آدم لأن صورة آدم كانت على صورة هذا الشخص. هذا الثاني، وإن كانت هنالك أقوال أخرى بين هذا وذاك. أما الرواية الشاذة التي فيها إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فالحديث بها لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلامنا صائب يا أخت أو خطأ؟ تلخيصون لما قلتيه؟ طيب الحمد لله. نعم، نعم، نعم. أو أنت بتضربي ابنك لا تضربيه على الوجه، أو المعلمة التي تضرب الطفل على الوجه لا يجوز لها ذلك. نعم، إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب، يعني إذا تضربت مع شخصية أخرى لا تلطميها على وجهها، إذا لطمتيها على وجهها كأنما فقد أهنت آدم عليه السلام، لأن الله خلق آدم على هذه الصورة. كلام مفهوم؟ تشريفية فقط. طب ما هو نفس المعنى اللي قلناه، خلق آدم على صورته، يعني فهمت منها انت؟ تقصد الهاء عائد على الله؟ ها، هذا محتمل، لكن احتماله في مقال، هو مكتوب، هو كاتب كده. وبعضهم ادعى أن الذي يقول على صورة المضروب به وبه من البدع، لكن هذا قول عدد كبير من العلماء، كنا لا نظن إلا القول الموجود في العقيدة الوسطية، لكن هناك أقوال كثيرة لعلماء مرضيين من أهل السنة. قال نعم، رجعها البعض إلى صورة آدم. أيوة، لأن الوجه أكرم شيء في الشخص. ولذلك أنت تعرف في قول الله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني إذا أنت في الدنيا جاءت واحدة تضربك، اسمع، لا تضربك على أي شيء في جسمك، لكن إذا جاءت تضرب على الوجه وضعت الأيدي على الوجه للدفاع عن الوجه، خاصة الوجه، يوم القيامة الكافر مكبل مقيد والنار مسلطة على وجهه يستقبلها بوجهه، يعني عياذا بالله. يعني فالوجه أشرف شيء في الباب. في التبويبات التي ذكرها المصنف، خلق الله قول رسول الله: رأيت ربي في أحسن صورة. الحديث بذلك متكلم فيه، وقد سبق الكلام عليه في كتاب ابن خزيمة. هو يقصد أننا لا ننكر هذه الأشياء الموجودة في الأحاديث ولا نردها بالهوى، والله أعلم. هذا تأويل. أين هو؟ ونثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا: من أتاني يمشي أتيتور، ولا بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة الذنوب وقضاء حوائجه. فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وإنما فسره آخر الحديث: ولئن سألني لأعطيني. إمرارها كما جاءت أولى من هذا التأويل. بارك الله فيك، لأنه كحديث النزول ونحو ذلك، وللمحاجج أن يحاججه: كيف قلت بالنزول ولم تقل بالهرولة؟ أخت الكريمة، أسلم لنا في ديننا أن نترك الأشياء كما جاءت ونقول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. أيوة نعم، أحسنت. طيب، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا، يعني يقظة، وهو كافر بالله. الأحاديث الموجودة الدالة على عدم الرؤية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأظن الشارح لم يأتي به: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إن الدجال ليس بأعور، إن الدجال رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور، إلى أن قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي الآية الكريمة قال: لن تراني. قال: لن تراني. فقول لن تراني أفادت التأبيد. قال العلماء: التأبيد في الدنيا. نعم، هو الذي أورده الشارح. لو كشفه الأخت التي أفادتنا بفائدة حجابه النار وحجابه النور، كلاهما قد ثبت والترجيح بينهما صعب. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلق. قال المؤلف: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. أما الحديث فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي ثبت في هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه آت فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، يعني كتمان ذلك في النفس محض الإيمان أو صريح الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. هذا علاج هذا السؤال وهذا جوابه، يستعذ بالله وينتهي. قال: واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقال الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال الله سبحانه: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فيها وجهان: كل قد علمه الله كيف يصلي ويسبح، الثاني: كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبح. ومن الدليل: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذه أدلة تصلح لتقرير ما ذكره المصنف، وقوله كلها مأمورة يؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما رجل يرعى بقرة فركبها فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. قال: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ومن الدليل على ما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أورد المصنف قوله تعالى أيضا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وتقييده لا يعلمون شيئا إلا بإذن الله يفيد إفادة، وهي الرد على من يقول إن العزموات تعلم الغيبة أو تعلم ما سيكون، ولم يرد في هذا شيء إلا الصيحة التي يصيحها المسلم إذا مات، إذا ضربته الملائكة مش المسلم عفوا الميت إذا مات، فإذا ضربته ضربة صاح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعه الإنس لصعق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العجموات التي لا تتكلم ولا تفهم، كالبقر والجاموس والغنم والإبل، هذه العجموات التي لا تفصح. قال: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. لأن هناك فرق تقول: الله لا يعلم ماذا سنصنع غدا، وهؤلاء من أشد الناس ضلالا والعياذ بالله. ولا يتصور ولا يصدر من شخص يعرف الله أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما في غد، فهذا من أعظم الجهل، بل ومن ضروب الكفر والعياذ بالله. طيب، هذه مسائل في العقيدة ذكرها المصنف، نستطيع أن نمر عليها بسرعة. منها مسائل الصفات التي مفادها أن الله له أصابع وأنه ينزل وأنه يأتي أرولا وأنه له قدم، كلها نسلم بها على الوجه اللائق بربنا جل وعلا. الثانية أننا لن نرى ربنا في الدنيا وأن شخصا لن يرى ربه في الدنيا. والثالثة والفكرة في الله بدعة، أي الاسترسال في من خلق كذا ومن خلق كذا، كيف الله خلق الله من ماذا إلى غير ذلك. وقوله إن الهوام والسباع والدواب والدواب عموم مكلفة للأدلة التي ذكرت، وإيماننا بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، هذا يلزم كل مؤمن، والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال في هذه الأبواب، أبواب العقيدة يا أخوات سهلة جدا إذا يسرت فيها على نفسك وسرت فيها على نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين.